في روض النعيم يا صاحب الخلق العظيم، ولأنك الشهم الكريم في نهجك الأزكى حياة.
السلام عليكم ورحمة الله. أهل الصفة اللي هم فقراء الصحابة لازم يبقى لهم حلقة تكلم عن مين؟ عن فقراء الصحابة اللي هم سموا في السيرة وفي التاريخ الإسلامي بإيه؟ بأهل الصفة، يعني الفقراء، يعني اللي هم كان معمول لهم مكان خاص بيهم. أهل الصفة يعني ظلة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة مسجده. واللي هم جايين منين؟ جايين من مكة. اللي هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة، والوضع مختلف. هو هاجر ترك ماله، ترك بيته، ترك أرضه، ترك متاعه، ترك كل شيء وجيه إلى المدينة، والوضع في مكة مختلف تماما عن المدينة. هو في مكة رجل واخد على الإيه؟ واخد على الزراعة. لا، المدينة مجتمع مش زراعي، المدينة مجتمع عملي. طب يعمل إيه؟ عاوز بقى يتاجر. إذن هو انتقل من حياة إلى حياة أخرى لا تناسبه. منهم من تغير حاله فأصبح غنيا كعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم وغيره وغيره وغيره، ومنهم من بقي على حاله، ومنهم من تأقلم، ومنهم من انتقل وسافر وتاجر وهنا إلى هنا. المهم النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم مكانا يأويهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكانوا شبابا عزابا غرباء، غريب مش من أهل المدينة، مهاجر وعازب، ما هو يا إما سيب مش متزوج، أو إنه هو ترك زوجته في مكة. هو غالبا جاي لأنه هيقعد في المسجد فمعهوش زوجته، اللي معاه زوجته أو أراد أن يتزوج بعد ذلك يبحث عن إيه؟ عن مأوى أو عن مسكن يسكن فيه ويأوي إليه. لكن اللي قاعدين في المسجد عزاب، قاعدين في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يعولهم وكان يجعل الصحابة من يستطيع أن يطعم، أو من يستطيع أن ينفق، أو من يستطيع أن يأخذ منهم ويضيفه عنده في بيته فعل. زي ما سيدنا أبو هريرة بيقول لك كان الصحابي بيأخذ الواحد والاثنين والثلاثة إلى بيته أو يطعمهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة جميلة، حاجة جميلة أنك تهتم بالفقراء، وده رسالة، هذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة واضحة أنه خلي بالك من الفقير. والله ملوش مكان، حاول توفر المكان. ما فيش حد يصرف عليه، نحاول ان احنا نصرف عليهم ونعتني بهم ونعولهم. ده المجتمع بتاعنا، ده المجتمع اللي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه احنا البركة اصلا، البركة عندنا في هؤلاء، او البركة تكون بسبب الفقراء والضعفاء. ربنا يكرمك لما ترزق، لما تكون سبب في رزق فقير، ربنا يكرمك لما تكون سبب في دعم فقير، ربنا يكرمك لما تكون واقف جنب فقير أو جنب أرملة أو جنب يتيم محتاج أو جنب مسكين. والعدد بتاعهم ما كانش واحد ولا اثنين ولا عشرة، لا، سيدنا أبو هريرة كان يقول كانوا قريبا من 300. والإمام القرطبي في تفسيره ذكر أنه كانوا نحوا من 400، 400 واحد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل بهم كل يوم. أيوة، سكن، مطعم، مشرب، مأوى، ملبس، كل ده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من وقت للتاني النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الصدقة، يحث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب عندما يرى أحد الصحابة عليه ثياب رثة أو بالية أو خلقة، اللي هي حاجة بقى إيه، ثيابه متقطعة ومتبهدلة وكده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وعلى طول على الفور يقوم خطيبا في الناس ويدعو الصحابة إلى الصدقة وإلى البذل. لماذا؟ حتى لا يرى فقيرا في الأمة. وبعدين كان الأربعمائة طبعا ربما يقل ربما يكثر حسب مثلا في حد جه جديد من مكة، أو اللي كان موجود ده بدأ يشتغل ويعتمد على نفسه وبدأ بقى خلاص يعني يستقل عن المسجد ويأخذ جانبا بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيشتري بيتا أو يستأجر بيتا أو يبني له بيتا أو إلى آخره. المهم أنه أحب واستطاع وقدره الله سبحانه وتعالى على أن يعيش في حياة مستقلة منفصلة، وبالتالي العدد ما نقدرش نقول أنه هو كان ثابت، لكن أكثر عدد وصله أهل الصفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده صلى الله عليه وسلم كان كام؟ 400. خلاص كده. هؤلاء الفقراء عموما بقى، عموما احنا ينبغي ان نهتم بهم، ينبغي ان نراعي احوالهم، ينبغي ان ينالوا منا كل اهتمام، وان نسعى جاهدين الا يكون في الأمة فقير، أمة الخير وهم البركة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في المعارك وكده، وكان يعني هو أول من رمى بسهم في سبيله، وكان ماهرا في الحروب وفي القتال وفي الرمي. ففي يوم من الأيام يعني شايف بقى أنه إيه، أن احنا بننتصر بشجاعتنا وقوتنا وخبرتنا وحنكتنا والضربة اللي احنا فيها على القتال ومواجهة العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يوجه له رسالة ويقول له حاجة، قال له ثكلتك أمك يا ابن أم سعد. اوعى تفكر ان كل حاجة الأغنياء هم اللي بيعملوها، ولا الأمة قائمة على الأغنياء وفقط وعلى أصحاب الأموال وفقط وعلى أصحاب الثراء وفقط وعلى أصحاب، لا، ده الأمة بدون الفقراء في مشكلة. قال له إيه النبي لسعد، ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يا سلام على سيدنا النبي صلى عليه، بيقول لك أنت والأمة بتنتصر بيك أنت يا فقير، الأمة بترزق بيك أنت يا فقير، أنت سبب في نصر هذه الأمة وفي نزول الرزق والخير على هذه الأمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقتنا انتهت، لكن حلقات هذا البرنامج لم تنتهي بعد. أشوفكم على خير.
في حضرة الوعد البهي أقبل بشوق يا أخي، من فيض أخلاق النبي والقلب يسمو مبتغى، بشراك في روض النعيم يا صاحب الخلق العظيم، بشراك في روض النعيم يا صاحب الخلق العظيم، ولأنك الشهم الكريم في نهج أرجك الأزكى حياة.
رمضان جاء وفرحنا عاد الرياح وبقاله زمان أحلام رمضان
يا صاحب الشهر
الآن.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما، من واحة منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما، للحكمة والموعظة الحسنى يدعونا للرتب الأسمى، الجذع مبتسما، شرعته الكبرى خالدة، سنته كم أحيات أمما.
هذا هو منهج دعوته نور يهدم فينا الظلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع ونزل الوحي. ونزل الوحي نتعلم أنواع الوحي، ونزل الوحي نعيش مع خصائص الوحي، ونزل الوحي نفهم سمات الوحي وخصائص الوحي وأنواع الوحي وأقسام الوحي وصور الوحي وحالات الوحي. اليوم أيها الإخوة الكرام مع ونزل الوحي نعيش مع بعض معاني الوحي في القرآن الكريم. قلت لحضراتكم إن كلمة الوحي جاءت في القرآن 87 مرة، ده طبعا رقم هائل وكم هائل من الآيات. وقلت لحضراتكم إن الوحي هو الإعلام في خفاء، أو الإعلام بسرعة، أو الإعلام مع خفاء وسرعة، ده عند العرب. والوحي في الشرع طبعا هو إعلام الأنبياء بشرع الله مع سرعة وخفاء. لكن نقابل آيات ونقرأ آيات في القرآن هي وحي إلى غير الأنبياء، يعني الوحي إلى أم موسى وتحدثت عنه، وهذا هو الوحي الإلهام الفطري. اليوم نعيش مع نوع من أنواع الوحي ذكره القرآن الكريم، وهو الوحي الفطري، وحي الإلهام الغريزي. يبقى عندي وحي إلهام فطري، ده خاص بالرجال وخاص بالنساء وخاص بالإنس. وإذا أوحيت إلى الحواريين ده إلهام فطري للإنس، وأوحينا إلى أم موسى هذا وحي إلهام فطري خاص بالإنس. أما وحي الإلهام الغريزي خاص بالحيوانات. هو ربنا ممكن يحيي للحيوانات؟ آه والله سبحان الله، يحيي إليهم ببعض الأشياء لقيام الحشرات والحيوانات والطيور بدورها المنوط بها في الحياة وأداء وظيفتها المطلوبة منها. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم آيات مثلا: وأوحى ربك إلى النحل، تأمل معي قوي وتتدبر، وأوحى ربك إلى النحل، الله أوحى إلى النحل، أوحى. لكن الوحي هنا يا جماعة مش إعلام بالشرع، الوحي هنا هو إلهام غريزي فطري، إلهام غريزي خاص بالحيوانات والحشرات والطيور، تمام كده؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، إلى آخر الآيات. إذن هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى النحل هو عبارة عن إعلام. وإعلام إيه هنا؟ إعلام إلهام فطري غريزي للحيوانات، إنها تعلم بعض الأشياء لكي تستطيع أن تقوم بدورها المنوط بها في الحياة. يا سلام، يبقى هذا نوع من أنواع الوحي الذي ذكره القرآن، يبقى ده مش إعلام بشرع. علشان بس ما يجيش بعض المستشرقين ويقول لك القرآن يعني زي ما أوحى للنبي ما أوحى للحيوانات، نقول له لا يا أستاذ، الوحي هنا هو عبارة عن إلهام غريزي لبعض المخلوقات كي تقوم بدورها الطبيعي. طيب، عندنا هنالك أيضا وحي سماه العلماء هو وحي الأمر الكوني إلى الجمادات. أعيد، حاضر، وحي الأمر الكوني إلى الجمادات. يعني إيه؟ يعني أمر الله سبحانه وتعالى يصدره للكون، السماء، الأرض، البحار، الأنهار، الأشجار، الأفلاك، النجوم، أمر يصدر الله سبحانه وتعالى إليهم افعلوا كذا خلاص فيفعلون، يأتمرون بأمره. هذا الأمر سماه القرآن وحي. معقولة؟ آه والله. طب فين ده مولانا؟ اقرأ كده معايا الصورة اللي كلنا حافظينها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، بأن ربك أوحى لها. الله أوحى إلى الأرض، ما هو وحي الله إلى الأرض؟ ما تقوليش إعلام بشرع، لا، هنا بقى أمر كوني إلى هذه الجمادات، مثلا اهتزي، اغضبي، تحركي، تغيري، أمر يصدره الله سبحانه وتعالى إلى، يبقى ده أمر كوني إلى الجمادات. طب اقرأ كده معايا قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. الله، أوحى في كل سماء أمرها. السماء الأولى مطلوب منك كذا وأمرك بكذا، السماء الثانية مطلوب منك كذا وأمرك بكذا، السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. وأوحى في كل سماء أمرها. إذن من أنواع الوحي التي ذكرت في القرآن الكريم وحي الله الأمر الكوني إلى الجمادات. إذن أحبابنا الكرام، أريد أن نؤكد على معلومة مهمة ومعنى في غاية الأهمية، ألا وهو وحي الله سبحانه وتعالى في القرآن له إطلاقات خاصة في اللغة. فالوحي إذا كان إلى الإنسان من غير الأنبياء فهو إلهام فطري، والوحي إذا كان إلى الحيوانات فهو إلهام غريزي، والوحي إذا كان إلى الجمادات فهو أمر كوني يصدر من الله إلى الكون ليفعل شيء ويؤدي أمر طلبه الله سبحانه وتعالى منه. هل هنالك إطلاقات أخرى للوحي في القرآن؟ أقول نعم، هنالك إطلاقات أخرى في القرآن الكريم نعرفها إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم. أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله معه ونزل الوحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علم